بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ فائدة، قال شيخ الإسلام رحمه الله في الصالح المسلول المسألة الرابعة الجزء الثاني 955، المسألة الرابعة في بيان السب المذكور، الفرق بينه وبين مجرد الكفر. قال: وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة، وقد كان يليق أن تذكر في المسألة الأولى، وذكرها ها هنا مناسب أيضا لنكشف سر المسألة، وذلك أن نقول إن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهر وباطن، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. يقول أهل بسم الله الأبد الآخر الذي جاء في الأدلة، الآخر الآخر الذي ليس بعده شيء. نقرأ ما ذكرناه في الحاشية على الحديث الطويل في سرد الأسماء. قال: أخرج الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وفي الأسماء نعم والطبراني كلهم من طريق الوليد بن مسلم به، وليد بن مسلم عن شعيب عن أبي الزناد عن العرج. عندكم قبل برواه البخاري عن الجمال
عن شعيب
قبل سرد الأحاديث قبلها قبل سرد الأسماء، رواه البخاري عن أبي الإمام عن أبي الزناد، ما في ذكر شعيب، قالها عن شعيب عن أبي الزناد عن العرج. لذلك قال هنا: وأخرج الترمذي بجامع من الجوزجاني عن صفوان الصالح عن وليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأخرج ابن ماجه من طريق عبد الملك محمد الصغاني عن زهير بن محمد التميمي عن موسى بن عقبة عن العرج عن أبي هريرة به، مع اختلاف في ذكر الأسماء من وجه آخر، وهو حديث ضعيف في بهذا السياق، فذكر الأسماء مدرج في الخبر ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما من قول بعض الرواة ودرج في المرفوع. عندكم مش السمعان الصغاني عندنا تقرير الصنعاني انت في الصغاني ها؟ لا لا الصنعاني، هذا تحركت النقطة قليلا الصنعاني عنده قلم احمر. نعم الصنعاني، حتى نحن كتبنا الصنعاني لان النقطة تحركت. من طريق عبد الملك محمد الصنعاني عن زهير محمد التميمي عن موسى بن عقبة عن العرج عن ابي هريرة به، مع اختلاف في ذكر الاسماء، وحديث ضعيف بهذا السياق، فذكر الاسماء مدرج في الخبر، قد اعله الترمذي والبيهقي وابن كثير وشيخ الاسلام وابن القيم والحافظ ابن حجر وغيرهم، واعلوه بالادراج. وسياتي كلام ابن كثير ان الوليد بن مسلم انما رواه عن بعض اهل العلم الذين جمعوها من القران. قال شيخ الاسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: وقد اتفق اهل المعرفه بالحديث على ان هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وللحديث طريق ثالث عند الحاكم، مع اختلاف في الاسماء. وفي اسناد عبد العزيز بن الحصين له ترجمه في لسان الميزان. قال ابو داود متروك، وقال النسائي ليس بثقه، وقال مسلم ذاهب الحديث وضعفه عامه الحفاظ. وقد تكلم الحافظ رحمه الله على الحديث بكلام النفيس في الفتح وفي التلخيص الحبير، وانظر مجموع الفتاوى ومدارك السالكين. اذا لم يثبت شيء من هذا، أحسن طريق هي طريق الوليد مسلم، وإنما هي مدرجة ودرجت في المرفوع. قال: تنبيه بعض الأسماء التي وردت في هذا الحديث لم تثبت في دليل آخر، كالخافض والرافع والباعث والمحصي والواجد والماجد والمانع والضار والنافع والمعز والمذل والمبدئ والمعيد والمميت والوالي والمقسط والمغني والرشيد والصبور. هذه موجودة في الحديث الطويل ولا نعلم لها دليلا آخر عليها. الباقي شيخ الإسلام أثبته بالآية: والله خير وأبقى، فموضع نظر يعني لا يجزم بنفيه، فقد أثبت بعضها اسم خير واستدلوا بها الخير أيضا: والله خير، فالله خير حافظا، وأيضا في الآية: والله خير وأبقى. الجليل أيضا أثبته شيخ الإسلام ابن القيم استنادا إلى ذي الجلال والإكرام، قول ذي الجلال والإكرام، وفي الحديث أيضا الله أعلى وأجل، وليس بصريح في المسألة لكنه يعني ليس ببعيد، أما الصراحة ليس بصريح في المسألة. قال: ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، والذي أول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي إنهم جمعوها من القرآن، كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان أبي زيد اللغوي، والله أعلم. هذا ما ذكره العماد بن كثير كما روى الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني. هذه زيادة من المطبوع. هذا ما ذكر العماد بن كثير في تفسيره، ثم قال: ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك بن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وعلمت أحدا من خلقك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وأبو السلمة الجهني اختلفوا فيه، والراجح أنه مجهول. طيب، نقرأ ما ذكرناه في الحاشية، كلام طويل. قال: أخرج أحمد بن أبي شيبة ويعلى بن حبان والطبراني والحاكم من طريق أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن ابن مسعود، وهذا الإسناد ضعيف. في أبو سلمة الجهني مجهول، وقد ظن بعض العلماء منهم العلامة الألباني رحمه الله أنه موسى بن عبد الله الجهني، لأنه روى أيضا عن القاسم بن عبد الرحمن، والصحيح أنه غيره، لأن موسى بن عبد الله الجهني كنيته أبو عبد الله، ولم يروى عنه فضيل بن مرزوق، قد فرق بينهما البخاري في تاريخه وذكر لكل منهما ترجمة منفصلة. يعني الشيخ الألباني ظنه مع طائفة قبله من العلماء أنه موسى بن عبد الله الجهني، لكن الظاهر أنه غير، لأن موسى بن عبد الله الجهني كنيته أبو عبد الله ولم يروي عنه فضيل بن مرزوق، قد فرق البخاري بينهما ذكر لكل منهما ترجمة منفصلة. البخاري يرى أنهما متغايران. قال: وكذلك ابن حبان في الثقات ذكر لكل منهما ترجمة منفصلة، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل لم يذكر إلا موسى بن عبد الله الجهني، وكناه بأبي عبد الله، والذي عندنا في إسناد أبو سلمة الجهني فهو آخر. فالذي يظهر أنه غيره فضيل بن مرزوق اختلفوا فيه، والراجح تحسين حديثه إلا أن يخالف أو ينص على وهمه. عبد الرحمن بن عبد الله مسعود هل سمع من أبيه في خلاف، والراجح أنه سمع منه لكن قليلا. إذن هذه الطريق ضعفها بسبب موسى بن عبد الله الجهني، بسبب أبي سلمة الجهني، وهو مجهول. والحديث له طريق أخرى عند ابن السني والبزار من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف، والقاسم لم يدرك ابن مسعود. وله شاهد من حديث أبي موسى عند ابن السني من طريق عبد الله عن عبد الله بن زبيد بن الحارث اليامي عن أبي موسى، وعبد الله فيه جهالة ولم يدرك أحد من الصحابة، فهو منقطع، والحديث يحسن لهذه الطرق وراجع الصحيحة. والحديث المتقدم لا يفيد حصرها، الذي هو إن لله 99 اسما، لماذا لا يفيد حصر؟ لأن تقديم الجار والمجرور مثل الحصر لله 99 اسما. يعني هذا الحصر للوصف المذكور من إحصاها دخل الجنة. فتقديم الجار والمجرور في الحصر، لكن هنا الحصر للمعنى المذكور. قال: والحديث المتقدم لا يفيد حصرها إنما بالأسلوب، وهو تقديم الخبر يفيد حصر 99 في الحكم المذكور في الحديث، وهو من أحصاها دخل الجنة. فهذا الحكم مختص بـ99 اسما، ولا يحصل لأقل من هذا العدد. ومثال ذلك لو قال قائل: إن لي ثوبا ليوم الجمعة، هذا فيه أيضا حصر، لكن حصر لماذا؟ ليوم الجمعة، محصور ليوم الجمعة ثوب. فهذا الحصر لمعنى آخر وليس لتحديد الأثواب، كذلك الأسماء المذكورة. فهذا لا يفيد أنه ليس له إلا ثوب واحد، وإنما يفيد أنه محصور ليوم الجمعة. إذن هذا الأسلوب يفيد الحصر للحكم المذكور في الكلام، ولا يفيد الحصر مطلقا. ومما استدل به شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله على عدم حصر أسماء الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء السجود: سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قالوا: فثناء الله بأسمائه وصفاته، وكذلك حديث الشفاعة: فيفتح الله عليه من حسن الثناء والمحامد شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. انظر بدع الفعل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من 99. وقال: والقول بالحصر وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبي محمد بن حزم وغيره، لأن جمهور العلماء على خلافه، وعلى ذلك مرة سلف الأمة وأئمتها. قول بعيد باطل، هو اعتمد الشيخ الألباني على كلام ابن معين، لكنه قاله بالظن. ابن معين يقول أراه في رسالة مجهنة، قال أراه موسى بن عبد الله، فقاله بالظن. والشيخ الألباني تبعه هذا، لعل اعتمد على كلام معي، يقول أن الزيد كرى الكنيتين، على اعتماد على كلام معي. وإلا البخاري وابن أبي إمامة وابن حبان جعلوا اثنين، وابن أبي حاتم لم يذكر له إلا كنية واحدة. وصحيح حسن بشواهده، حسن بطرقه وشواهده، الله أعلم. قال: وقد أخرجه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه. وقال العوكي عن ابن عباس في قوله تعالى: وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، قال: إلحاد الملحدين، إلحاد الملحدين أن دعوا الله في أسماء الله. ذكر ابن عباس عند ابن أبي حاتم الجرير، وفي سلسلة العوفيين ضعيفة. وقال ابن جرير عن مجاهد: وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، قال: اشتقوا اللات من الله، واشتقوا العزة من العزيز. ابن جريج عن في روايته عن مجاهد، فهو ضعيف، لأن ابن جريج مدلوس مدلس معروف به. وقال قتادة: يلحدون يشركون، من طريق معمر عنه، روايته عنه في أضعف. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد التكذيب، ما معروف هذه الرواية، والمعنى الذي ذكره كله يصلح لتفسير الإلحاد، فالإلحاد يشمل هذا كله، يشمل الإنكار أسماء الله وصفاته، أو اشتقاق أسماء للأصنام، كذلك التعطيل والتشبيه والتحريف، كله من الإلحاد في أسمائه، لأنه الميل عما يجب فيها. قال: أصل الإلحاد في كلام العرب العدل عن القصد والميل والجور والانحراف، ومن اللحث القرب لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفظ. قال ابن القيم رحمه الله: حقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. قال: أسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباد، أسماء تتضمن الصفات، فهي كلهم اشتقاق، ودلت على كماله جل وعلا. وقال رحمه الله تعالى: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، وإما أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقات. هذا كله من كلام ابن القيم. أيهم؟ وإخراجها عن الحق بالتأويلات. وإما وإخراج عن الحق بالتأويلات وإما أسماء وإما بجحد معانيها وإما أن يجعلها أسماء هذه يجعل عليها قوسين من أجل النظر فيها عندك موجودة بجعلها عندك قالوا إما أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها حتى قال جامعي زعيمهم هو المسمى نعم قال زعيمهم هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرطا وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرطا تعالى الله أو تعالى عما يقولون علوا كبيرا انتهى كلام معروف كلام أهل الإلحاد والاتحاد اتحاد الملول حتى قال زعيمهم كبارهم كثير كثر علو بن عربي الله قلت والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتوي حذوه ومثال يعني كما أن مخلوقه ذاتا لا تشبه ذوات مخلوقين كذلك الصفات تابعة وما من ذات إلا ولها صفات ولا يمكن إثبات ذات مجرد عن الصفات وكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وتأوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي قد اتبع غير سبيل المؤمنين كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا فائدة جليلة ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق الرابع تنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا إلا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام الخامس ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل دال على معاني نحو المجيد العظيم الصمد فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة فمنه استمجد المرخ والعفاف وأمجد الناقة علفها ومنه رب العرش المجيد صفة للعرش بسعته وعظمته وشرفه وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه ومن الحديث الذي في المسند والترمذي ألف بهذا الجلال والإكرام حديث أنس في إسناد محمد بن إسماعيل وثبت عن ربيعة بن عامر في إسناد صحيح يراجع إن شاء الله عبد العاشر المجيد قال وهو من أقرب الوسائل أحبها إليه ومن الحديث الذي في المسند والترمذي ألف بهذا الجلال والإكرام ومن الله من يسألك فإن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام الحديث حديث أنس وفيه فقد سأل الله باسمه الأعظم الذي أسئل به أعطاه إلى دنيا الأجل قال فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه لا إله إلا هو المنان فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاثنين والنصفين بالآخر وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغني الحميد الغفور القدير الحميد المجيد. هذه أخطأ بكتاب الفاصل. الغني الحميد مقترنة صفة تحسن اقتران أحد الاسمين والصفين الآخر. نحو الغني الحميد الغفور القدير الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناء وثناء من حمد وثناء من اجتماعهما. وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأملوا فإنه من أشرف المعاني. يعني اسم القدوس والسلام مقصودين المنزه عن النقائص، فلتضمنه كمال، لتضمنه كمال يثبت أيضا الكمال، ليس المقصود فقط تنزيه عن النقص بدون إثبات كمال الضد وهو الكمال. قال في مسائل الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. قال باب لا يقال السلام على الله. قال مصنف رحمه الله باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، وفي آخره ذكر التشهد. ورواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود، وذكر في الحديث سبب النهي عن ذلك بقوله فإن الله هو السلام ومنه السلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. قال في الحديث أن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. تقدم هذا من الحديث الطويل في باب 36 في حديث وهب النبه المرسل، وهب النبه موقوف عليه لكن جاء مرسل مراسيل لجعفر الباقر. قال في الحديث أن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى، وفي التنزيل ما يدل على أن الله تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة كما قال تعالى سلام قولا من رب رحيم. ومعنى قوله إن الله والسلام أنه تعالى سالم من كل نقص ومن كل تنفيذ، فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. قال في البداء السلام اسم مصدر ومن ألفاظ الدعاء يتضمن الإنشاء والإخبار، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. وفيه قولان مشهوران، الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو هذا، فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء، أنه المراد به الله والمراد به أيضا الدعاء للمسلم عليه بالسلام، فأتى باسم الله الذي فيه صفة السماء فيه هذا الصفة تسليم. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلام، وهو المطلوب المدعو به عند التحية، ومن حجة أصحاب القول أنه يأتي منكرا فيقول مسلم سلام عليكم، ولو كان اسم من أسماء الله لم يستعمل كذلك. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود من الإيذان بالسلام خبرا ودعاء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله فصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، لأن يعني السلام أتى باسم الله الذي يناسب الدعاء لهذا الشخص بالسلام، السلام عليكم، فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما. وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسماء الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي المتشفع من الله تعالى متوسل به إليه. فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، فقد داره أمرين وتوسع إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد ساله ما يدعو به، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامة، فتضمن لفظ السلام معنيين زيادتها عندك ما في زيادتها معنيين، فتضمن لفظ السلام معنيين، أحدهما ذكر الله والثاني طلب السلام وهو مقصود المسلم. قد تضمن السلام عليكم اسما من أسماء الله وطلب السلام منه، فتأمل هذه الفائدة. قال وحقيقته البراءة والخلاص من أو النجاة من الشر والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قولك سلمك الله، وفي دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم سلم، خرج الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة، وفي عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ضعيف، وفي شيخه أن أعمال النساء المجهول، وهو يخالف حديث أبي هريرة في الصحيحين ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، فهذا من قول الرسل وليس من قول المؤمنين. ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده، قال الله تعالى ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون رجلا سلما لرجل أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المحاربين يخلص ويسلم من الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة فيقال المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم وهو النقي من الدغل والعيب، وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن النجاة من عذابه والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأن الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شواب الشرك فسلم لربه وخلص له، كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون، ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك به. قال في مسائل الأولى تفسير السلام لأنه هو الله وأنه يتضمن الدعاء للمسلم عليه بالسلامة، الثاني أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح إلا لله، أنها لا تصلح لله أي السلام على الله لأن الله هو السلام، الرابع العلة في ذلك، الخامس تعليم من التحية التي تصلح لله. ما هي التحية التي تصلح لله؟ الذي علمهم شهادة التحية لله والصلوات الطيبة. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.